طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 25 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة المرحوم الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في مرحلة يوم القيامة، المرحلة الثانية، البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب وسؤال. وبين الموت الذي تنتهي به الحياة الأولى وبين البعث الذي تبتدئ فيه الحياة الثانية مدة جاءت تسميتها في القرآن الكريم بالبرزخ، أي المدة بين الحياة المادية الأولى والحياة المادية الثانية. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ففي هذه الآية تصريح بأن بين الموت والبعث برزخا. البرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، نعيم القبر وعذابه. وفي هذه المدة، مدة البرزخ، مرحلة من مراحل الجزاء الرباني بالثواب أو بالعقاب كما سبقت الإشارة إليه، ويدل عليه مجموعة من نصوص القرآن والسنة، منها ما يلي: قول الله تعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذه الآية تدل على نفي التسوية بين الفريقين المذكورين في الممات، ومدة الممات هي مدة البرزخ التي نحن بصدد الحديث عنها. وإذا لم يكن الفريقان مستويين في الممات فلا بد أن يكون مجترح السيئات معذبين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات منعمين. وهذا هو نعيم القبر وعذابه. ثانيا، قوله تعالى في شأن آل فرعون في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تدل على أن هؤلاء الذين هم من أهل العذاب يوم القيامة بسبب كفرهم معذبون بطائفة من العذاب قبل ذلك اليوم، أي في مدة البرزخ، إذ يعرضون على النار غدوا وعشيا، وإن في هذا العرض على النار لعذابا. ويوضح مضمون هاتين الآيتين أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يلي: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه مسلم. الجريدة سعفة من النخل يجرد عنها الخوص، فإذا جرد عنها صارت جريدة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت نعيم القبر وعذابه. والمراد من نعيم القبر وعذابه النعيم والعذاب في البرزخ بين الموت والبعث، سواء كان ذلك في القبر أو في غيره. وقد أضيفا إلى القبر بالنظر إلى أن أكثر الموتى من الناس يقبرون. وأما كيف يكون العذاب وكيف يكون النعيم، فذلك من الأمور المغيبة عنا التي لا ندركها بحواسنا ومقاييسنا المادية، والله الخالق هو القادر على كل شيء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر، ويأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله منهما. سؤال القبر من قبل الملكين المنكر والنكير. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان المكلف إذا مات جاءه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، فيسألان الأسئلة التالية: أولا، من ربك؟ ثانيا، ما دينك؟ ثالثا، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن فيجيب عليها بما آمن به في الدنيا من حق، فيعرض عليه مقعده من الجنة بعد أن يعرض عليه مقعده من النار لو لم يكن قد مات مؤمنا، وذلك تطمينا لقلبه وتنعيما له، ويفسح له مد نظره. وأما المنافق والكافر فيقول: ها ها، لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد يصيح منها صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي يسمع صيحته من يليه من الملائكة والموتى غير ثقلي الإنس والجن، كما يضيق عليه تعذيبا له. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. متفق عليه واللفظ للبخاري. لا دريت ولا تليت، أي لا دريت نفسك ولا أتبعت من دار وعلم. يقال لغة تلا يتلو وتلا يتلي، إذا اتبع هذا هو المعنى الذي ظهر لي والله أعلم. وجاء في حديث آخر أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وهو حديث طويل. وفي حديث أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد. والأحاديث في هذا الباب متعددة يكمل بعضها بعضا. والمراد من سؤال القبر السؤال في البرزخ بين الموت والبعث، سواء كان ذلك في القبر أو غيره. وقد أضيف السؤال إلى القبر بالنظر إلى أن أكثر الموتى من الناس يقبرون. ما منا من أحد إلا سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة مهما امتد بنا العمر لابد من الوصول إلى القبر، فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، ونسأله أن نلقاه على أحسن حال، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أجمل المؤمن حينما يأتيه ملك الموت يريد أن يقبض روحه، فيقول ملك الموت له: إن الله مشتاق إلى لقاك. فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فعند ذلك يخجل المؤمن ويستحي من ربه ويتعرق عرقا في جبهته، فتخرج روحه بشكل لطيف، ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. إذن لابد من نزول الإنسان المؤمن أو الكافر إلى هذا القبر. وتكلمنا عن القبر لأنه في الغالب يقبر الناس، يعني لو نظرنا من أيام المرحلة الأولى التي دفن فيها هابيل عندما قتله قابيل، الله سبحانه وتعالى بعث غرابا علمه كيف يواري سوءة أخيه. في هذه من تلك المرحلة صار الناس يتخذون قبورا بأشكال متعددة. وإن كانت السنة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القبور إنما تكون شقا في أرض رخوة ولحدا في أرض قاسية، وقد تكون قبورا جماعية عند كثرة الموت كالحروب والطاعون والأمراض السارية، وقد تكون بعض القبور أحيانا عندما نحفر الأرض نجد فيها ماء فيلقى الميت وبعد ذلك يطم في التراب، وقد يثقل الإنسان بمثاقيل إذا مات في البحر فيكون البحر قبرا له، وقد يموت الإنسان حريقا تذروه الرياح. ولكن في الغالب الناس إنما يقبرون. ولذلك الحديث الآن سيتكلم عن الغالب، وإن كان كل شيء ذهب إليه الإنسان يسمى قبرا، بحرا، جوا، أرضا، كيفما كان يسمى قبرا. ما دام هذا الإنسان داخلا فيه عند ذلك يسمى قبرا. ولكن في هذه الحياة التي تكون ما بين الموت إلى البعث حياة أخرى تسمى بحياة البرزخ. هذه الحياة أول ما يبدأ فيها الإنسان الكافر الذي لم يعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا، بل كان ينكر الموت وينكر العذاب، عندما يرى مقعده من النار يقول كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انظروا إلى هذه الكلمة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، كأنه يتمنى أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا، إنما هو تمنى، يريد أن يعمل صالحا بدل تلك الحياة الأولى. وربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه لو رده إلى الحياة الدنيا لعمل عملا فاسدا ولكفر من جديد، حتى إذا وصل مرة ثانية إلى عالم البرزخ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومن شدة لهفته يكرر هذه الكلمة: ربي ارجعني، ربي ارجعني، ربي ارجعني، ربي ارجعني. فقال ربنا عز وجل: قال ربي ارجعون. وهذا أو من باب التعظيم، ربي ارجعون أي ارجعوني، وهذا الخطاب بالجملة إنما يكون بواو الجماعة للتعظيم كما يكون للجماعة. فمعنى هذا يوجد موت، هذا الموت خلق من خلق الله عز وجل، يكون ما بين نهاية الحياة وما بين البعث في يوم القيامة. وهذا البرزخ عبارة عن حاجز ما بين الشيئين. نجد هذا البرزخ موجودا في البحار اليوم، ترى هذه المياه تختلف عن هذه المياه، حتى إن المياه الحلوة إنما تكون داخل المياه المالحة. فإذا ماذا يوجد في القبر؟ القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ولعل بعض الناس ينكر: كيف يعذب الإنسان وكيف ينعم، كيف أن يعرف حسابه؟ هذا سؤال من لا يعلم حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، وإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صحيفة الإنسان، وإن الله يعلم على ماذا ختم له بالإيمان أم بالكفر، وإن الإنسان المنعم في الدنيا يذهب في غاية التكريم، وإن الإنسان المعذب إنما يذهب في غاية الإهانة. ولذلك لا بد أن تظهر الأمور من بوادرها. هل يمكن أن يكون هذا وهذا سواء؟ أبدا. لذلك قال ربنا عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ لا، كل إنسان محيا هذا غير محيا هذا، ممات هذا غير ممات هذا، حساب هذا غير حساب هذا، استقبال هذا غير استقبال هذا، حفرة هذا غير حفرة هذا، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. اللهم اجعلها لعبادك المؤمنين المتبعين لرسولك الكريم روضات من رياض الجنة يا رب العالمين. إذن لا تسوية ما بين الفريقين، وإن التسوية إنما تكون فيها الظلم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يظلم ربك أحدا. إذن العدل ألا يسوى، وهذا فعل الله عز وجل. نعم، قد يكون من عدل الله سبحانه وتعالى الزيادة العفو، العفو، الله عز وجل يعطي المؤمن ويكافئه، قد يعفو عن السيئات ربنا سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير، هذا كرم من الله تبارك وتعالى. فالفريقان ليسا مستويين في الممات والحياة، المعذب غير المنعم تماما. انظر إلى إنسان دخل السجن وحكم عليه مثلا بنوع من الأحكام وأخروا فترة التنفيذ، فلو حكم عليه في الإعدام مثلا في كل يوم سيقولون بعد كذا يوم ستكون تعلق على هذا الحبل فقط، يمرون عليه ماذا يحدث له في كل يوم، يمررونه ويرى ذلك الأمر، هذا يعني قد يموت هما قبل أن يموت شنقا. إذن ربنا سبحانه وتعالى هذا طريلة حياة البرزخ من لحظة موته وإلى يوم البعث، يقول ربنا سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، كل يوم يرى مقعده من العذاب، هم دائم وقلق عظيم جدا. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ضاربا مثلا عن الذين يعذبون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم يعرضون عليها والدخول إنما يكون في يوم القيامة، فهذا العرض نوع من أنواع العذاب إنما يكون بسبب كفرهم وعنادهم، فالنار يعرضون عليها. أليس العرض نوعا من أنواع العذاب؟ بل ربما يكون عذابا شديدا. هذا ما بينه ربنا عز وجل في محكم تبيانه، بل بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرح لنا القرآن الكريم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فماذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، هذا مقعدك. كأنه قيل كما يقال للطالب الفائز في الامتحان والناجح في المرتبة الأولى غدا الحفل، فعليك أن تكون في مظهر حسن وفي لباس جيد وأنت الفرح وأنت الذي تقدم لك الجوائز وأنت الذي ستكرم غدا، بينما يقال للآخر لا تفكر أنك تكون من الناجحين، أخرج من هذه المدرسة، لا مكان لك عندنا في التنعيم، إلى غير ذلك من الكلام. هذا مما يسوء الولد الصغير، فكيف بالكبير الذي رأى كل هذا؟ أيضا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة حقيقة من حقائق العذاب. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان. ولو نظر علماء العربية إلى هذا لوجدوا في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات. قالوا إن الجملة الإسمية التي تتألف من مبتدأ وخبر أقوى من الجملة الفعلية. ثانيا إذا دخلت عليها يعني قام زيد أقوى أم زيد قائم، زيد قائم أقوى، وإذا دخلت عليها لام الابتداء أكدت أكثر لزيد قائم. فإذا دخلت عليها إن حرف التوكيد هذا إن زيدا لقائم، فاجتمع فيها ثلاث إنهما ليعذبا. ثم قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. واليوم للأسف ترى كثيرا من الناس يعني مع كل هذه الحضارة ومع كل هذه الوسائل الحديثة التي تكون في يعني استخدامنا وفي دورات المياه ترى أن كثيرا اليوم من الشباب بألبسة ضيقة ربما لا يبالي كيف يقف وكيف يبول وكيف تتساقط عليه قطرات البول، فهذا ما سماه النبي كان لا يستنزه من البول. والاستنزاه من البول أن يتقاطر البول جميعا ثم بعد ذلك يغسل المكان غسلا جيدا وبعد ذلك يخرج فيحافظ على الطهارة حتى إذا جاء إلى الصلاة صلى. ألم يقل ربنا عز وجل لنبيه المصطفى ومن خلاله مخاطبا البشرية جميعا وثيابك فطهر؟ إذن ولذلك خاصة في هذه الألبسة الضيقة ترى أنه يعني يقف وقوفا لا يمكن إلا أن يبقي شيئا من ذلك البول على ثيابه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يتحدث ما بين اثنين فينم عن هذا وينم عن هذا، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين. الجريدة ورق من النخل وشقها، وتعلمون قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فما دامت الخضرة في الورق معنى ذلك دام التسبيح، وهذا التسبيح بفضله عند ذلك ولو كان من نبات يخفف الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان المعذب، يرفع عنه شيء من العذاب بأي شيء بسبب تسبيح هذا العرق الأخضر الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا رسول الله لما صنعت هذا، لما وضعت عليهم جريدة رطبة عند ذلك؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإذا يبسا معنى ذلك مات وانقطع تسبيحهما. إذن نعيم عظيم جدا من الموت إلى البعث، أو عذاب عظيم جدا من الموت إلى البعث، والله سبحانه وتعالى كما قلت أضاف هذا الأمر إلى القبر تغليبا لهذا الأمر. نحن ما عندنا مقاييس لهذا العذاب ولا مناظير لهذه الأمور ولا معرفة بأحوال حياة البرزخ، إنما نتكلم وفق ما جاءنا من العلي القدير تبارك وتعالى فقط ومن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. نسألك اللهم أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. فإذا نزل الإنسان في قبره تتلقاه ملائكة، هذه الملائكة سميت بمنكر ونكير، يأتيان على حسب حال الإنسان، فالغالب بالنسبة للتعذيب يأتي هذان الملكان أسودان أزرقان، أحدهما يسمى منكر والآخر نكير. فعند ذلك يسألان الميت من ربك؟ فإذا كان مؤمنا قال الله ربي، أشهد أن لا إله إلا الله. ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. وكذلك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بينما الكافر إذا قيل له من ربك ها 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 لا يعرف أن يجيب أي جواب على الإطلاق. فربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا المؤمن إيمان ويعطيه ثقة ويعطيه مقعده من الجنة ويعرض عليه ويطمن قلبه وتتنعم أساريره ويفسح له مد بصره ويتزاور الأموات مع بعضهم البعض. أما المنافق الذي كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هكذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وصلوا الآن إلى السؤال، هو والكافر سواء؟ فإذا سئل من ربك قال ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، ما الرجل الذي بعث فيكم لا ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويطرق بمطارق من حديد حتى يسمعها من يليه، يعني من المخلوقات إلا الإنس والجن. هؤلاء يضيق عليه، يرى مقعده من النار، ويبقى هذا الأمر إلى يوم القيامة. إن الميت يشعر، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الموت خلق جديد. إذن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا وضع هذا الميت في قبره وتولى أصحابه، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مات خرج معه ماذا؟ ماله، أصحابه، أصدقاؤه، عمله، فيبقى عمله ويرجع الباقي، عملك معك. وإنه عندما يغادر الناس المقبرة فإنه يسمع قرع نعالهم، فيأتي الملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، أي عن محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن مباشرة يلهمه الله عز وجل أن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، مباشرة في المقابل انظر إلى مقعدك. إذن كل إنسان، فهذا المقعد، هذا كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار. انظر إلى مقعدك من النار بسبب إيمانك وبسبب شهادتك، أبدلك الله، إذن أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. كيف لو لم تكن مؤمنا ماذا يكون مقامك؟ وكيف لو أنت الآن أنت مؤمن فما هو مقامك؟ فيحمد الله أن خلصه من النار وأدخله الجنة. أما المنافق والكافر فيقول له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أو غير الثقلين. يعني في هذا الأمر نجد أن العذاب بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النعيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من رؤية الملكين. وعندما كان في بعض الأحاديث يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى إيمان الصحابة الكرام، ماذا فعلوا؟ قال يا رسول الله، سيدنا عمر، أأكون في قوتي عندما يأتي هذان الملكان؟ قال نعم. فلما جاءه الملكان رآه ولده عبد الله بن عمر في الرؤيا، فبدلا أن يسألهما أخذ بتلابيبهما وقال من ربكما؟ ما دينكما؟ إذن فسأل ربنا تبارك وتعالى فقال أجيبوه. إذن هذا قوة الإيمان عند الإنسان المؤمن، كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أجاب. إن هذا الإيمان عندما ترى فارقا كبيرا ما بين إيمان إنسان، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الثقلين لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذا السؤال لابد منه. اللهم أعطنا حجتنا في ذلك اليوم، اللهم لقنا جوابا حسنا يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم أرنا مقعد صدق عند ملك مقتدر، اللهم أبعدنا عن النار، اللهم أبعدنا عن العذاب، اللهم خفف عنا ضغطة القبر، اللهم أنطق لساننا بالحق، اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. بعد ذلك لابد بعد هذا الأمر يقول الشيخ إن المرحلة الثالثة هي النفخة الأولى والنفخة الثانية، ولقد أخبرنا الله تعالى بأنه ستحدث نفختان في الصور. النفخة الأولى هي نفخة الإماتة العامة، عندها تكون ساعة انتهاء النظام القائم في الحياة الأولى، وقد جاء التعبير عن وقت هذا الإنهاء بالساعة كما سبق، ويمكن حمل قوله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد على ما يحدث في الكون من هول عند النفخة الأولى والله أعلم. نفخة في الصور لا يبقى أحد إلا مات، زلزلة عظيمة جدا، حتى إن المرأة التي تضع الولد، كم المرأة في عندها من حنان ورحمة وقد تلقي بنفسها من أجل ولدها، ومع هذا بشدة ذلك الموقف فإن الولد يسقط عنها وهي تريد أن تنقذ نفسها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة، والعادة أن نقول في اللغة امرأة حامل، امرأة حائض، امرأة فارق، امرأة طالق، امرأة مرضع، فلماذا قال هنا ربنا كل مرضعة فجاء بالتاء؟ قال هذا يدل على أن الولد كان يلتقم الثدي وهو في حالة الإرضاع، وهذا أصعب، ليس لم يكن على يدها فسقط، وإنما كان في حالة الإرضاع وتضع كل ذات حمل. إذا كان الحمل في بطنها كما يقال أصابها ألقط ذلك الجنين الطرح الذي يقال، ترى الناس كأنهم يتخبط بعضهم بعضا سكارى، لكن لم يشرب أحد منهم الخمر، ولكن العذاب الشديد والموقف العظيم ماذا يحدث عند النفخة الأولى. أما النفخة الثانية فهي نفخة البعث إلى الحياة بعد الموت، أيضا عبر الإسلام عنها والقرآن بالساعة أيضا، قال تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة أي يوم تقوم الساعة أي ساعة النفخة الثانية ويحشر الناس، إذن هي عبارة عن لحظات بسيطة عاشوا فيها في هذه الحياة الدنيا بالنسبة لطول الموقف يوم القيامة. ربنا عز وجل كرر هذه المعاني، قال في النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة، الراجفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية، وقوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور. صور لا ندري شكله، وإنما هنالك ملك موكل فيه، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لذلك هذا الصور بوق، نعم هو مخلوق أعده الله بحسب سننه الكونية ليحدث فيه هاتان أو نفختا. جاء أيضا عن اسم هذا الصور الناقور، ونقر بمعنى صوت، نعم يحدث صوتا هائلا، وهذا الصوت الهائل قال ربنا عز وجل: فإذا نقر في الناقور، أي صوت في ذلك الصور. إن الملك الموكل بهذا النفخ هو سيدنا إسرافيل عليه السلام، كما مر معنا في بحث الإيمان بالملائكة. قال ربنا إلا من شاء، أي إلا من شاء ربنا أن يستفنوا من هذا الموت بهذه النفخة، لأن الله سبحانه وتعالى يتولى قبض أرواحهم بدون وساطة. ملك الموت من الذي يقبض روحه؟ إسرافيل الذي ينفخ في هذا الصور، من الذي يقبض روحه؟ رب العزة تبارك وتعالى. جبريل من يقبض روحه؟ إذن حملة العرش أبدا لن يبقى أحد، الكل يموتون. لمن الملك اليوم؟ أبدا لا أحد يجيب. فيجيب الباري سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. ولذلك بالنفخة الثانية يبعث الله الناس إلى الحياة الثانية ليتم هذا النظام الأكمل، إما بالثواب أو بالعقاب. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا أمر تخيله أن الناس جميعا يخرجون من قبورهم ويجمعون في صعيد واحد ويجمعون من أجل الحساب ومن أجل اللقاء ومن أجل أخذ الصحف. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. خزانة تحت العرش تفتح، تتطاير الصحف، لا يبقى أحد إلا أخذ صحيفته، هذا بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره، لا تخطئ صحيفة صاحبها على الإطلاق. نصوص صريحة: اللهم آمنا، اللهم سلمنا، اللهم اجعلنا من السعداء في ذلك اليوم، ولا تجعلنا من الأشقياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.